أولى فتنة وبه يوسف. قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس ابن الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يؤت لم يرضى. وبه إليك لحدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب.
قال باب ما يتقى من فتنة المال وقوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. في هذا الحديث هذه الترجمة أبردها الإمام البخاري ليبين أن المال قد يكون فتنة لصاحبه، وفتنة المال جمعه من غير حله وصرفه في غير بابه. هذه فتنة المال أن يجمعه من طرق غير مشروعة وأن ينفقه في طرق غير مشروعة. فإذا جمع المال من طرق غير مشروعة وصرف في غير وجوه البر والإحسان كان وبالا على صاحبه، بخلاف المال الذي يأخذه الإنسان من حله وينفقه في أبواب البر وميادين الإحسان حيث أمره الله فإنه يكون نعمة لصاحبه ويكون عونا له على حياته وعونا له على الاستعداد لملاقاة ربه وعونا له على ادخاره ليوم تشخص فيه الأبصار. فالمال فتنة إذا كان أخذ من طريق غير مشروعة وصرف بطريق غير مشروعة، أما إن أخذ من طرق مشروعة وصرف في أبواب الخير وفيما أمره الله به فيكون نعم المال لصاحبه. قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي تشغل البال عن القيام بالطاعة. قال وكأنه أشار بذلك إلى ما أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، فعليه يتقاتلون وعليه يتشاحون وعليه يتقاطعون وعليه تحصل بينهم المصائب والويلات، لأنهم لم يؤمنوا بأن الله القاسم وأن الله المعطي وأن الله الذي إذا أراد أغنى وإذا أراد أفقر. فالمؤمن هو الذي يرجع إلى الله ويؤمن بقسمة الله وعدالة الله ولا يطمع في الحياة فيجمعها من حلها ومن غير حلها. قال وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور عن جبير بن نفير مثله. وزاد ولو سيل لابن آدم واديان من مال لتمنى إليه ثالثا. وبها تظهر المناسبة جدا، وقوله سيلة قال هو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم لام على البناء المجهول، يقال سال الوادي إذا جرى ماؤه. وأما الفتنة بالولد فورد فيه ما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث بريدة قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب، كان قائما يخطب، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران، يعني يقوم ويحطم يعثرون إلى الأرض، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وظاهر الحديث أن قطع الخطبة والنزول لهما فتنة دعا إليها محبة الولد فيكون مرجوحا، والجواب أن ذلك إنما هو في حق غيره صلى الله عليه وسلم، أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهو لبيان الجواز فيكون في حقه راجحا، ولا يلزم من فعل الشيء لبيان الجواز أن لا يكون الأولى ترك فعله. ففيه تنبيه على أن الفتنة بالولد مراتب وأن هذا من أدناها وقد يجر إلى ما فوقه، يعني لا يحملك حب ولدك على أن تترك طاعة الله، بل ينبغي أن يكون حبك لولدك موقوفا ومرهونا على ما يرضي الله عز وجل. فالشيء الذي يرضي الله ترضاه لولدك، والشيء الذي لا يرضي الله لا ترضاه لولدك. ولهذا قال وهذا تنبيه على أن الفتنة بالولد مراتب وأن هذا من أدناها وقد يجر إلى ما فوقه فيحذر. قال حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرني أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. دعا النبي عليه الصلاة والسلام على من كان همه وغايته ومناه هذه الخصال التي ذكرت في هذا الحديث. تعس معناه أن هذا الإنسان كتب الله عليه الهلاك، تعس سقط وهلك وبعد عن الله وبعد عن مرضات الله، فهو ميؤوس من رحمة الله وهو مغضوب عليه عند الله. تعس عبد الدينار، نسأل الله السلامة والعافية. تعس عبد الدينار معنى طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه، فكأنه صار خادما للمال وكأنه صار عبدا له يجمعه من طرق غير مشروعة ولا ينفقه في أي باب من أبواب الطاعة. قال الطيبي كيل خص العبد بالذكر يؤذن بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصا، يعني المملوك ما يستطيع يخرج عن طاعة سيده، فكأن شبه هذا الإنسان المحب للمال الذي كان المال همه وكان المال هو غاية قصده كان هو بمثابة العبد المملوك له الذي لا يقدر يخرج عن طاعته وإرادته. قال ولم يقل تعس مالك الدينار، قال تعس عبد الدينار، ما قال مالك الدينار ولا جامع الدينار، لأن المذموم من الملك من الملك هذا والجمع الزيادة على قدر الحاجة والإنفاق في غير طاعة، يعني ما قال مالك، لا، قد يكون الإنسان مالك الأموال لكنه يعرف طرق الخير ويعرف كيف ينفق، ينفق على اليتيم، ينفق على المسكين، ينفق على الأرملة، ينفق على ذي الحاجة، يبني ما شاء الله من مساجد، يبني ما شاء الله من مصحات، يعمل الخير، يتذكر، يعين المنكوبين، يطلق الأسارة. هذا زين، وهذا من رحمة الله ومن نعمة الله عليه إذا اتخذه لهذه الطرق. ولكن لا يكون عبدا للدرهم إلا من جمعه من غير حله وأنفقه في غير حله ومنعه الحق المشروع عليه. قال ثم بين عليه الصلاة والسلام صفة هذا الإنسان أنه إن أعطي رضي، يعني ما في حب لله، ما فيش أخوة لله، ما فيش، لا، إن أعطيته وإنت الرجل الذي لا يوجد لك نظير، وأنت الرجل المحبوب، وأنت الرجل الممتاز، وأنت الرجل الذي يحق لك أن تكرم، لكن إذا منعته هذا ما في خير، هذا كذا، وصار يطعن ويسب ويشقى ويفعل كل هذه حالة المنافقين. أما المؤمن فحبه لا يتغير بالعطاء ولا بالمنع، المؤمن لا يتغير حبه بعطاء ولا منع، يحب الإنسان بإيمانه ودينه وتقواه تحبه خلاص، هذا ثبت بقلب، ما أحبيته لعطاء ولا كرهته لأبغضته لمنع، حبك لله وبغضك لله. وهذا من كمال الإيمان أن يحب الإنسان لله وأن يبغض لله. لكن المنافق بخلاف هذا، إن والله أديته صار يحبك ملء قلبه، وإذا منعته في يوم من الأيام ما كان عندك شيء أو ما كتب الله له على يدك شيء في ذلك، لا، انعكس ذلك الحب بغضا وانعكس الثناء ذما. نسأل الله السلامة والعافية. إن أعطوا منها رضوا، أنت طيب وأنت كله وأنت رب، وإذا ما لم يعطى وإذا لم يعطى إليهم يسخطون، يعني يذمون ويقلبون الحمد ذما ويقلبون الحب بغضا. نسأل الله السلامة والعافية. قال تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، يعني الثوب الذي له كساء، تعس عبد الخميصة كذلك الذي يكون همه ما يأخذ من الدنيا من ثياب وما شاكل ذلك، فإنه يكون بمثابة العبد المملوك لها. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالخسران والهلاك، ثم قال إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الإنسان شديد الطمع شديد الحرص إلا من منحه الله العفة ومنحه الله الرضا، وإلا فغالب الناس عندهم الشح والطمع وزيادة الأمل. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر هذا من الأحاديث التي صرح فيها ابن عباس بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قليلة بالنسبة للمروي عنه، فإنه أحد المكثرين، ومع ذلك فتحمله فتحمله كان أكثر عن كبار الصحابة. قال لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، وفي الرواية الثانية لو أن لابن آدم واديا مالا لأحب أن له إليه مثله. ونحوه في حديث أنس في الباب، وجمع بين الأمرين في الباب أيضا، ومثله في مرسل جبير بن نفير الذي قدمته، وفي حديث أبي الذي سأذكره. وقوله من مال فسره في حديث ابن الزبير بقوله من ذهب، ومثله في حديث أنس في الباب، في حديث زيد بن أرقم عند أحمد من ذهب أو فضة. فأوله مثل لفظ رواية ابن عباس الأولى، ولفظه عند أبي عبيدة في فضائل القرآن: كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب وفضة لابتغى الثالث. وله من حديث جابر بلفظ لو كان ابن آدم وادي نحل لابتغى، أي لطلب، يعني ثاني ما يكفي هذا، لا يبتغى وادي ثاني، وادي ثاني جاء يبتغى، وادي ثالث جاء يبتغى، رابع جاء يبتغى، خامس، وهكذا لا يزال قلبه متطلعا إلى الزيادة حتى يدفن بالتراب. فإذا دفن بالتراب كان ذلك نهاية من عن أطماعه ونهاية آماله. وفي حديث أنس: ولا يملأ فاه، ولا يملأ جوف ابن آدم، وفي رواية: لا يملأ فاه. وليس المراد الحقيقة في عضو بعينه بقرينة عدم الانحصار في التراب إذ غيره يملأه أيضا، بل هو كناية عن الموت لأنه مستلزم للامتلاء، فكأنه قال: لا يشبع من الدنيا حتى يموت. والغرض من هذه الروايات كلها واحد، وهي من الحذر من التفنن من الفتنة، وهذا تفنن في العبارة. قلت: هذا يحسن فيما إذا اختلفت مخارج الحديث، وأما إذا اتحدت من تصرف الرواية. ثم نسبة الامتلاء للجوف واضحة والبطن بمعناه، وأما النفس فعبر بها عن الذات وأطلق الذات وأراد البطن عن الإطلاق من إطلاق الكل وإرادة البعض. وأما بالنسبة إلى الفم فلكونه الطريق إلى الوصول إلى الجوف، ويحتمل أن يكون المراد بالنفس العين، وأما العين فلأنها الأصل في الطلب، لأنه يرى ما يعجبه فيطلبه ليحوزه إليه. وخص البطن في أكثر الروايات لأن أكثر ما يطلب المال ما أكثر ما يطلب المال لتحصيل المستلذات، وأكثرها يكون للأكل والشرب. قال الطيبي: ووقع قوله ولا يملأ، وقع موقع التذليل والتقرير للكلام السابق، كأنه قال قيل: ولا يشبع من خلق من التراب إلا بالتراب. ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكر التراب دون غيره أن المرأة لا ينقضي طمعه حتى يموت، فإذا مات أكان من شأنه أن يدفن، فإذا دفن صب عليه التراب فيملأ جوفه وفاه وعينيه، ولم يبق منه موضع يحتاج إلى تراب غيره. يعني هذا معناه أن الإنسان يملأ التراب يعني ما يعني إلا حتى يموت، فإذا مات ملأ التراب عينه، وملأ التراب أنفه، وملأ التراب قلبه، وملأ التراب فاه. قال: ويتوب الله على من تاب. يعني إذا ما طمعت فلا تستمر في الطمع، بل عاود إلى نفسك وهذبها وأذبها وذكرها بالله وذكرها بالآخرة، وذكرها بأنك ستترك هذه الدار وتنتقل إلى تلك الدار فتعمرها فتكون من أهل الإيمان بالله عز وجل.
وبه إليه قال: حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم ملء واد مالا لا حب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا أدري من القرآن هو أم لا،
قال وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. وبه إليك لحدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عباس بن سعد بن سعد قال سمعت ابن الزبير على المنبر مكة في خطبته يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أوتي واديا ملان من ذهب أحب إليه ثانيا ولو أوتي ثانيا أحب إليه ثالثا ولا يصد جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وبه إليك لحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب.
وفي الحديث الأول الذي حديث أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن ابن عباس بن يعني عن عباس بن سهل ابن سعد قال سمعت ابن الزبير يعني عبد الله رضي الله عنهما على المنبر بمكة في خطبته يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ملأ من ذهب أحب إليه ثانيا ما يكتفي. لهذا بعض أهل الأموال المنهمكين فيها لا يستلذون حتى بلقمة من الطعام لأنه مشغول فيه. أخبرني مرة أحد الأثرياء عندنا في مكة أخبرني يوما أنه خرج من الحرم بعد صلاة العشاء إلى داره ليستريح وليتناول طعام العشاء فأتي له بالحسابات حسابات الأموال وجاءت امرأته بعد أن تزينت وتعطرت جاءت له بالعشاء فوضعت العشاء ووقفت جباره حتى كلت وملت فلم يرفع نظره إليها ولا إلى ما جاءت به من عشاء فاستمر على حاله وذهبت هي إلى مكانها فنامت حتى ما أيقظه إلا أذان الفجر وهو منهمك في حسابه فلا تعشى ولا نام ولا سأل ولا قال ولا ارتاح. هذا رجل خر صلى معنا العشاء ورجع يصلي الفجر قال يا ناس ادعوا الله. قلت يا رجال خذها يمينا وشمالا. قال هالنفس خبيرة ما يراه. هذا واقع. فابن آدم إلا من رحم الله الطمع في الإنسان يحمله إلى أن يترك لذات نفسه الحلال الذي له ما يشعر لأنه جاء ما طغى أنساه طعامه وشرابه وأنساه أهله وأنساه لذة منامه.
لا حول ولا قوة.
نسأل الله السلامة والسلامة. فشهوة المال والعياذ بالله شهوة عظيمة شهوة تفقد الإنسان صوابه وتجعله عبدا مملوكا يستحق ما دعا عليه به النبي صلى الله عليه وسلم. تعس عبد الدينار والدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش كمان دعا عليه تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. ولهذا يقول في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم أعطي واديا ملأ من ذهب أحب إليه ثانيا ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا ولا يسد أي يملأ ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ولنا وقال لنا يعني بعد هذا الرواية وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي يعني أبي بن كعب قال كنا نرى أي كنا نظن أن هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فتبين لنا أن هذا الذي كنا نسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قوله، وأما الآية فيقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. نعم.
وقال لنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر.
ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا تأخر.